والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرجع إلى الدرس السابق لترتيب منهجيته. ذكرنا قلنا هناك أمور موشي ينبغي أن تذكر في مقدمة البحث. نضيف لهذه الأمور ما أدش قد يسبقهم كم أمر ذكرنا هنا. أمرين. أي. نضيف أمر آخر هذا ضيفوه إلى الأمور تذكر في المقدمة. هذا الأمر يرتبط بمدى صحة ما هو المعروف بينهم من أن اللفظ في الاستعمال ملحوظ باللحاظ الآلي وأن المعنى ملحوظ باللحاظ الاستقلالي، ومرادهم من ذلك أن اللفظ غير ملتفت إليه، وإنما الالتفات والانتباه ينصب على المعنى، واللفظ مجرد آلة ووسيلة وغير مغفول عنا يكون، بالضبط كالمرآة. وهذا هو مقتضى تمثيلهم له بماذا؟ بالمرآة. كيف أن الناظر في المرآة لا يلتفت إلى المرآة كمرآة، يغفل عن خصوصياتها، لأن هدف ومنظور الأصل هو الصورة في المرآة. المستعمل أيضا عندما يستعمل اللفظ في المعنى هدف المعنى، واللفظ هو وسيلة وطريق وفاني في المعنى، فيكون ملحوظ باللحاظ الآلي الملازم عندهم للغفلة وعدم الالتفات إلى خصوصيات اللفظ. هذا كلام مطروح. في الأمر الثالث نشوف أن الكلام صحيح أو مو صحيح، كلام واضح هذا وتام أو لا يمكن الخدش به، ليس آية منزلة من السماء. أعتقد تقدم في بعض البحوث السابقة أنه هذا الكلام مواضح ليس عليه دليل، والسر في ذلك هو أن اللفظ حين الاستعمال ملتفت إليه من قبل المستعمل، مو مغفول عنا بالمرة، بل مقصود للمستعمل أصلا. المستعمل هو يقصد اللفظ ويأتي باللفظ قاصدا له، لكن يستخدمه وسيلة لمن؟ لتصور المعنى، ليختار المعنى في ذهن شنو؟ المخاطب، ولذا يلتفت المستعمل إلى خصوصيات اللفظ من كونه بليغ أو غير بليغ، كونه فعل ماضي أو مضارع. ولذا قد يبدل المستعمل في الألفاظ الدالة على المعاني ويختار ما هو المناسب لذلك، والأسرع في تفهيم المعنى. فإذا المعنى هو يلتفت إلى اللفظ، فاللفظ لم يقع مخفولا عنه بالمرة كما يقولون، بل هو أمر ملتفت إليه ومقصود للمستعمل كالمعنى. الفارق بينهما في هذا فقط أن المقصود النهائي هو ياهو هو المعنى، لأن المستعمل يقصد إخطار المعنى في ذهن السامع فيأتي باللفظ ملتفتا إليه قاصدا له، لكن بغرض ماذا؟ إخطار المعنى في ذهن السامع. هذا لا يجعل اللفظ ملحوظ باللحاظ الآلي بالمعنى الذي يقولوه، لأن اللفظ ليس مغفولا عنه ولا مهملا ولا غير ملتفت إليه، فالصحيح أنه لا فرق بين المعنى واللفظ في أن كل منهما معنى ملتفت إليه، والفارق فقط في هذا أن أحدهما يكون طريق وسبب كما سيأتي لأخطار المعنى في ماذا؟ في ذهن المخاطر. هناك أمر آخر أيضا يضاف إلى المقدمات لم نذكره سابقا، وحاصل هذا الأمر الآخر اللي هو يكون تعليق في الحقيقة على ما ذكرناه في الأمر الأول في واقعه هكذا، هذا الأمر الآخر اللي نذكره اليوم هو أن مسألة الربط بين بحث الواضع وبحث الاستعمال بالشكل المطروح في المقدمة الأولى والأمر الأول هذا مو صحيح. في الأمر الأول هكذا طرح أن هوية الاستعمال ومعنى الاستعمال وأنه هل هو عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ أو إيجاد المعنى تنزيلا أو أنه هو مجرد علامة جعل علامة على المعنى، رابط تحديد هوية الاستعمال ببحث الواضع وماذا نختار من مسلك في مبحث الواضع هذا الرابط مو صحيح. هذا الذي بين في هذه المقدمة. في المقدمة الأولى قلنا في بحث تحديد هوية الاستعمال أنهم هكذا قالوا، وسيد الخوي قدس الله نفسه اللي يقول، هو سيد الخوي نفسه يقول أن تحديد هوية الاستعمال ومعنى الاستعمال يرتبط باختيار أحد المسالك في باب شنو؟ في باب الواضع. إيشان يقول؟ إذا قلنا أن الوضع عبارة عن تنزيل المعنى، عن إيجاد المعنى باللفظ تنزيلا، إذا قلنا هذا المخترنا هذا المسلك في الواضع، فالاستعمال استعمال هو عبارة عن إيجاد المعنى تنزيلا بماذا؟ باللفظ. إيجاد المعنى تنزيلا باللفظ فهو عبارة عن إيجاد المعنى تنزيلا لكن مو حقيقة بواسطة شنو؟ بواسطة اللفظ، باعتبار ما قلنا من أن اللفظ ثاني في المعنى واضح، فوجوده وجود تنزيلي المن للمعنى، فالمستعمل عندما يوجد اللفظ كأنه أوجد شنو؟ أوجد المعنى واضح. وأما إذا قلنا بباقي المسالك مسلك الاعتبار مسلك التعهد اللي هو يختاره يقول لا، لابد أن نفسر الاستعمال بأنه عبارة عن جعل علامة على المعنى مو أكثر من هذا، لاكو فناء ولاكو مفني فيه ولاكو هاي كل هالأمور إنما تجري على ذاك المسلك يقول أن الواضع يجعل اللفظ علامة على المعنى، المستعمل يوجد المعنى تنزيلا بهذا الشنو بهذا اللفظ. أما إذا قلنا بمسلك الاعتبار فالاستعمال يكون مجرد جعل الإتيان بعلامة على المعنى اعتبارا. إذا قلنا بمسلك التعهد المستعمل أيضا يجعل علامة على ما في نفسه، علامة مو قال إبراز، يبرز شنو؟ يبرز التعهد النفس القائم في ماذا؟ في نفسه، يعني كل مستعمل هو عدة واضح كما تقدم، فالمستعمل يجعل اللفظ علامة على تعهده وما في نفسه واضح. يشرع لها. أقول أن هذا الربط بين البحثين هذا لا وجه له. ما العلاقة هذا البحث بذات البحث؟ شنو علاقة البحث بالاستعمال بالبحث بماذا؟ بالواضح. بمعنى أنه بالإمكان جدا بلا أي محذور أن نختار في باب الوضع مسلك التعهد ونقول أن الاستعمال عبارة عن إيجاد المعنى تنزيلا. الوضع يقول أن المسلك الاعتباري يقول أن الواضع يعتبر اللفظ دالا على المعنى، هذا معنى الاعتبار. الواضع شغل شي يسوي يعتبر اللفظ دالا عليمن على المعنى. وضع الواضع اعتبر اللفظ دال عليمن على المعنى، اجل المستعمل واضح. شنو المعنى نقول ان المستعمل عندما يستعمل اللفظ يجعل اللفظ فانيا، شنو في المعنى؟ يجعل اللفظ مرآة كاشفا عن من؟ عن المعنى. يلحظ اللفظ كما يلحظ العنوان. كيف العنوان يكون فاني في المعنون؟ الوجه يكون فاني في ذي الوجه. اللفظ ايضا يكون يلحظه المستعمل فانيا في ماذا؟ في المعنى. شو المعنى منه؟ هل هناك منافات بينهما؟ بقطع النظر عن ان هذا التفسير للاستعمال صحيح او لا، لا، هل هناك منافات بين الالتزام بان الاستعمال هو هذا وبين الالتزام بمسلك الاعتبار او مسلك التعهد؟ ماكو منافات بينهما. وقد نعكس فنلتزم بالواضح بانه عبارة عن ايجاد المعنى باللفظ تنزيلا، ايجاد التنزيل الواضح للمعنى. لكن في الاستعمال نقول عن الاستعمال انه هذا المستعمل يأتي باللفظ مجرد علامة اليمن على المعنى. ليس هناك منافاة بينهما، ماكو ملازمة بين البحثين، وإنما احنا كنا نحقق حقيقة الاستعمال بقطع النظر عن مسألة شنو الواضح. هو الاستعمال بقطع النظر عن ماذا نختار في مسألة الواضح. واقع الاستعمال ما هو؟ شنو معنى أنه استعمل اللفظ في المعنى؟ هل معنى أنه قصد إفناء اللفظ في المعنى أو لا، جاء بلفظ لكي يكون علامة عليمن على المعنى؟ هذا سيجي بحثه. الأمر الثالث، غرضنا فك الارتباط بين ماذا؟ بين هذين شنو؟ بين هذين البحثين. الآن نجي إلى حيث انتهينا. قلنا بأن القول المعروف بين المتأخرين هو عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، والتزموا بامتناعه، يعني عدم جوازه عقلان اللي هو معنى الامتناع. وقلنا أنه يستفاد من كلماتهم الاستدلال على ذلك بوجهين. الوجه الأول اللي أشار له في الكفاية، اللي كانت نتيجته أو المحذور العقلي البي أنه يلزم اجتماع لحاضين آليين على ملحوظ واحد في آن واحد، وهو اللفظ. يعني اللفظ يلحظ آلة لهذا المعنى، وفي نفس الوقت يلحظ آلة للمعنى الآخر. فإذا في وقت واحد نفس اللفظ يجتمع عليه لحاضان شنو؟ آليان. وهذا محال لأنه من قبيل اجتماع المثلين على شيء واحد في آن واحد، بل هو مو أنه من قبيله، هو اجتماع مثلين. شنو اجتماع المثلين؟ اجتماع لحاضين على ملحوظ واحد في آن واحد، وهو محال. هذا الوجه الأول. وجه الثاني قلنا لا، يلتفت للمعنى، يقول المعنى سوف يكون الإنسان في آن واحد يلحظ هذا المعنى على نحو الاستقلال، ويلحظ هذا المعنى على نحو استقلال في آن واحد، وهذا غير معقول. لماذا؟ لأن النفس البشرية لها طاقة محدودة، لها قدرة محدودة، في آن واحد ما تقبل هذه النفس البشرية إلا أن يكون موجود فيها لحاظ واحد وصورة واحدة وإدراك واحد. وجود إدراكين ولحاظين وصورتين في آن واحد هذا غير معقول اتفاقا. هذا المحذور الثاني، هذا الوجه الثاني. أما الوجه الأول لابد من محاسبته. الوجه الأول هل هو تام أو غير تام؟ واضح أن الوجه الأول يعتمد على مقدمتين، على أمرين. يعني وجه اللي ذكر صاحب الكفاية، الأمر الأول أو المقدمة الأولى هو يعتمد على مسألة أن الاستعمال عبارة عن إفناء اللفظ في ماذا؟ في المعنى، كما هو يصرح بها أن الاستعمال عبارة عن جعل اللفظ ثانيا وين؟ في المعنى. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية لهذا الوجه والبرهان هو استحالة الجمع بين لحاظين آليين في آن واحد على ماذا؟ على اللفظ. يستحيل أن يجتمع لحاظان آليان على اللفظ في آن واحد. هذه المقدمة الثانية، واضح البرهان هذا، أن المستعمل حيث أنه كل استعمال يعني جعل اللفظ ثانيا في المعنى في آن واحد، لا يمكن جعل اللفظ ثانيا في ماذا؟ في معنيين، لأن الاستعمال اللفظ في أكثر من معنى يعني وجود استعمالين، وكل استعمال يعني فناء وإفناء اللفظ في ماذا؟ في المعنى. وفي آن واحد اللفظ غير قابل لأن يكون ثاني في هذا المعنى ويكون في نفس الوقت ثانيا في هذا المعنى. وهي مقدمة. مقدمة ثانية تقول إذا لزم هذا يلزم من هذا شنو؟ اجتماع لحاظين. واضح أن المحذور هو هذا، اجتماع لحاظين على ملحوظ واحد في آن شنو؟ الواحد. اللفظ في آن واحد ما يقبل إلا ثناء واحد، يعني ما يقبل إلا أن يلحظ بلحاظ آلي واحد. إذا لوحظ مرتين لوحظ بلحاظان، معناه اجتمع لحاظان متعددان على ملحوظ واحد في آن واحد، وهذا محال. هاتان المقدمتان لهذا البرهان كل منهما مع الكلام، كل منهما غير واضح، ما ينبغي أن نأخذهما بشكل تعبدي غير واضح. أما المقدمة الأولى، بالنسبة للمقدمة الأولى لا دليل على ما ذكروه في تفسير الاستعمال من أنه عبارة عن إفناء اللفظ في المعنى. هاي مسألة الإفناء وأن اللفظ يلحظ ثانيا في المعنى، هذه وجه وتفسير وتحليل للاستعمال لا بأس به، كلمات منمقة لطيفة، لكن لا دليل على. شنو الدليل على أن الاستعمال عبارة عن إفناء اللفظ في المعنى؟ ما هو الدليل على أن المستعمل يقصد عندما يأتي باللفظ يقصد جعل اللفظ ثانيا شنو؟ في المعنى. شنو الدليل عليها؟ ما هو الدليل عليها؟ ولم يذكروا دليلا على ذلك. إذن لا دليل في المسألة في مقام تحليل معنى الاستعمال، ماكو دليل في المقام. فينبغي أن كل واحد يختار ما يدركه بوجدانه عندما يقوم بعملية تحليل شنو الاستعمال. واضح؟ هو يدعي هذا، فعلينا أن نحلل بوجداننا ما نفهمه من عملية الاستعمال. شنو معنى عملية الاستعمال؟ هل تعني الاستعمال إفناء اللفظ في المعنى أو لا؟ فنقول في هذا المقام للوصول إلى نتيجة بحسب ما ندركه، قلنا برهان ماكو، دليل ماكو، بحسب ما ندركه نحن، نقول أن اللفظ والمعنى أمران متغايران متباينان لا ربط لأحدهما بالآخر، كل واحد منهما يدخل في مقولة غير ما يدخل فيها ماذا؟ لا، اللفظ مقولة والمعنى من مقولة، أمران متباينان متغايران، الارتباط بينهما حدث نتيجة شنو؟ الوضع. الارتباط بين اللفظ الأسد والحيوان المفترس من حصل؟ شنو الرابط بينهما؟ ماكو علقة ذاتية كما تقدم، ماكو ارتباط ذاتي، أمران منفصلان، هذا من مقولة هذا من مقولة، هذا لفظ هذا معنى. الارتباط بينهما حصل نتيجة الواضع، واضع. الواضع مهما فسرنا، مهما فسرنا وبأي معنى فسرناه، يحقق النهاية الأمر، هذا الأمر، وهو وجود علاقة وضعية وارتباط وضعي بين اللفظ والشنو والمعنى. هذا مهما فسرنا الواضع، شنو مسالك الواضع؟ كل مسلك من مسالك نتيجته هذه أكيد، وهي وجود علقة نسميها بالعلقة الوضعية بين اللفظ والشنو والمعنى. العلقة الوضعية شنو معناها كما تقدم سابقا؟ معناها أن تصور اللفظ يكون سبب لتصور المعنى، مو هذه العلقة الوضعية؟ شنو معنى العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى؟ يعني أن هناك تصير ملازمة بين أمرين، أحدهما تصور اللفظ وسماع اللفظ، والآخر شنو؟ خطور المعنى في الذهن، يعني تصور المعنى. المخاطب عندما يسمع اللفظ يتصوره، أكو ملازمة بين تصور اللفظ تصور المعنى، تصور اللفظ سبب لتصور شنو؟ معنى. واضح هذا؟ هاي العلاقة الوضعية بين اللفظ وبين شنو؟ بين المعنى. هل استخدام هذه العلاقة واستعمال هذه العلاقة هل يتوقف على إفناء اللفظ في المعنى، على أن يقصد المستعمل إفناء اللفظ في المعنى؟ من الواضح أن الجواب هو لا، أنه لا يتوقف على ذلك، يكفي، يكفي لاستخدام هذه العلاقة وتطبيق هذه العلاقة في مقام الاستعمال أن يقصد المستعمل الاتيان باللفظ، لاحظوا وياي، لغرض أن يكون سببا لشنو؟ ليختار المعنى في ذهن المخاطب. يكفي المستعمل أن يأتي باللفظ ويقصد كون سبب لتصور المعنى في ذهن المخاطب، هو غرض أن المخاطب يتصور المعنى، يستخدم هاي الوسيلة حتى يتصور، حتى يتصور شنو المعنى. يأتي بشيء تصوره سبب لتصور شنو المعنى، فيتحقق غرضه، هذا المستعمل، هذا غرضه وهذا مقصوده باللفظ، عندما يأتي باللفظ هذا مقصوده، مو أكثر من هذا. ما يتوقف هذا على أن يقصد إفناء اللفظ في ماذا؟ المعنى. ما يقصد هذا، ما يتوقف تحقق هذا الشيء والاستعمال على افتراض الإفناء وافتراض الاندكاك كما قالوا، وأن اللفظ ملحوظ باللحاظ العالي المندمج والمندك في المعنى، ما قدالها. المهم عنده أن الطرف المقابل يخطر في ذهنه المعنى، فموجي بالمعنى بنفسه ويدخله في ذهنه، ما يقدر، يأتي باللفظ حتى يكون تصوره موجب لتصور المعنى وخطور المعنى. إذا أنا المستعمل من أستعمل، ماذا أقصد باللفظ عندما أتي باللفظ؟ شو أقصد به؟ أنه يكون سبب لتصور المعنى، مو أكثر من هذا. هذا كون المقصود باللفظ أن يكون سبب لتصور المعنى، شنو يتوقف على إفناء اللفظ في المعنى، على قصد الإفناء من قبل المسلم؟ ما يتوقف على هذا، كما هو يعني واضح، ما يتوقف على هذا. يكفي أن يقصد هذا المقدار وحينئذ يتحقق الاستعمال، ولا مانع الاستعمال يتحقق في هذا المقام ولا يتوقف على مسألة ماذا؟ مسألة الإفناء والاندكاك والاضمحلال في ماذا؟ في المعنى الملحوظ أولا وبالذات وعلى نحو الاستقلال. كل هذه الأمور الاستعمال لا يتوقف عليها بحسب ما ندركه نحن بوجداننا من تحليل عملية الاستعمال وتفكيكها وبيان واقعها وحقيقتها. إذن المقدمة الأولى مواضحة التي يبتني عليها الدليل والبرهان. أما المقدمة الثانية، المقدمة الثانية شو تقول؟ أنه يستحيل اجتماع لحاضين على ماذا؟ على ملحوظ واحد في آن واحد. هذا اللي يقول المقدمة الثانية. المقدمة الثانية نقول أن في المناقشة بها نقول أنه لا يلزم هذا المحذور، لو سلمنا أنه محذور، لا يلزم من استعمال اللفظ في أكثر من معنى. ما يلزم لو كان محذور واقعا، ما يلزم هذا. لا يلزم من استعمال اللفظ في أكثر من معنى اجتماع لحاضين على ملحوظ واحد في آن شنو؟ في آن. ما يلزم هذا. ننكر وجود ملازمة بين استعمال اللفظ في أكثر من معنى وبين لزوم هذا المحذور. لماذا؟ لما قلنا في المقدمة الأولى من أن استعمال ما يعني إفناء اللفظ في المعنى، ما يعني اندكاك اللفظ في المعنى، ما يعني هذا. استعمال يعني الإتيان بشيء يكون سببا لتصور المعنى باعتبار العلاقة الوضعية القائمة بين الله وبين المعنى. فأي ضير وأي مانع في أن نفترض أن اللفظ يكون سببا لتصور معنى؟ إذا كانت هناك علاقة وضعية قائمة بينه وبين المعنى، كما هو المفروض مع الكلام. نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن لفظ مشترك موضوع شنو؟ لمعنيين، فهل يجوز استعماله في المعنيين او لا؟ طبعا بعدين وسعوها حتى للمجازين كما سيأتي. في البداية هذا محل الكلام. فاذا افترضنا ان هناك علاقة وضعية بين هذا اللفظ، واضح لي اقوله، وبين هذا المعنى، وهناك علاقة وضعية بين نفس اللفظ وبين المعنى الاخر، أي ضير في أن يأتي المستعمل باللفظ لكي يكون سببا لتصور هذا المعنى وتصور شنو؟ هذا المعنى. ما هو المحذور فيها؟ هل يلزم من ذلك اجتماع لحاضين على من؟ لا، اللفظ ليس ملحوظا إلا مرة واحدة، اللفظ لا يلحظ إلا مرة واحدة، يأتي به مستعمل فيلحظه مرة واحدة يكون سببا لشنو؟ لكي يتصور المخاطب هذا المعنى ويتصور ماذا؟ المعنى الآخر. فأين اجتماع لحاضين على ملحوظ واحد؟ فكرة اجتماع لحاضين على ملحوظ واحد ناشئة من مقولة الإفناء اللي قالوها، ناشئة من هاي المقولة من دعوى أن استعمال يعني جعل اللفظ ثانيا في المعنى، وهذا اللفظ الواحد مستعمل جعله في آن واحد ثاني في هذا المعنى وفاني شنو في المعنى الآخر في الآن الواحد، هذا غير معقول. قالوا غير معقول. أقول لو سلمنا عدم المعقولية هذا مبتيا على فكرة الإفناء، وقد عرفت أنها لا دليل عليها، وهذا وأن الصحيح بحسب تصورنا هو أن الاستعمال هو عبارة عن الاتيان باللغة لكي يكون سببا لتصور المعنى، ولا غير ولا محذورة في أن يأتي المستعمل باللفظ الواحد ويكون تصوره سببا لتصور أكثر من معنى باعتبار وجود علاقة وضعية تربطه بأكثر من شنو من معنى. واضح هذا كله لو قلنا سلمنا المحذور، يعني سلمنا استحالة اجتماع لحاضين على ملحوظ واحد في ماذا؟ في آن واحد، وإلا هذا مع الكلام، هذا مع الكلام مو واضح أنه لا يجوز استعمال اجتماع لحاضين على ماذا؟ على ملحوظ واحد. كافي هذا المقدار. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.